بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، ولا الجهاد في سبيل الله، هذا هو عنوان حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى. ولا الجهاد في سبيل الله عبارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يبين لنا فيه فضل موسم من مواسم الطاعات، فإنه من فضل الله عز وجل ومنته على عباده الصالحين أن جعل لهم مواسم للخير يلتمسون فيها رحمات ربهم ويغتنمونها في تحصيل الأجر والثواب من ربهم سبحانه وتعالى. ومن هذه المواسم موسم عشر ذي الحجة، هذا الموسم الشريف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأن العمل الصالح في أيامه أفضل من الجهاد في سبيل الله، وذلك لما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام وهو بين أصحابه، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. موسم من مواسم الخيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نصح أمته إلى اغتنام هذه المواسم التي امتن الله على الأمة بها، فقال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله في أيام دهره لنفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فهذه أيام النفحات والرحمات، هذا موسم عظيم من مواسم الطاعات يقبل علينا بعد ساعات إن شاء الله تعالى، موسم عشر ذي الحجة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الصالح فيه أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله. أفضل من الجهاد في سبيل الله، أي نعم، فإن الذي أخبر بذلك هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى، والذي أخبر بذلك هو الذي أخبرنا بفضل الجهاد. ولذلك فإننا قبل أن نتحدث عن فضائل هذه الأيام نقف وقفة نذكر فيها شيئا من فضل الجهاد في سبيل الله، ليظهر لك عظيم فضل هذه الأيام التي تفضل هذا العمل العظيم، تفضل الجهاد في سبيل الله. أي نعم، والجهاد عباد الله ذروة سنام هذا الدين، الجهاد عباد الله إعلاء لكلمة الله في الأرض، وتمكين لدينه، وإعزاز للإسلام والمسلمين، ولذلك هو أفضل متطوع به، أفضل من تطوع الصلاة، وأفضل من تطوع الحج، وأفضل من تطوع الصدقة، وأفضل من تطوع الصيام، أفضل من سائر الأعمال التطوعية. فالجهاد عباد الله لا يعدله في الأجر شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الزائدة على أركان هذا الدين. فإنه لما سئل صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعونه. فأعاد الرجل مرة ومرتين إلى ثلاث مرات، وكل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستطيعونه. والجهاد عباد الله له هذه المرتبة، لأن المجاهد قد عمل عملا ليس هناك غيره يصل إليه إلا من كان مثله، إنه قد باع نفسه. وباع نفسه لمن؟ إنه قد باع نفسه لخير مشتر، قد باع نفسه لله عز وجل، واشترى الله عز وجل نفوس المجاهدين، فهي خير صفقة وخير تجارة، بأن جعل لهم أجر هذا البيع جنته في درجات لا يصل إليها إلا هم. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة، هذا هو الثمن الذي يبيع نفسه لله عز وجل وماله، أي المجاهد، هذا هو الثمن. وكيف بيع النفس؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فالمجاهد منتصرا أو شهيدا له من الله عز وجل هذا الفضل وله هذا الأجر عند ربه سبحانه وتعالى. والمجاهد عباد الله لا ينافسه أحد، إن من حاول منافسة المجاهدين لا يقدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل أنال به ثواب المجاهدين، ولعله رضي الله عنه كان صاحب عذر، قال دلني على عمل أنال به ثواب المجاهدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر وتصوم فلا تفطر فتصوم فلا تفطر؟ قال لا، إني أضعف من ذلك. قال والله أو الذي نفس محمد بيده لو طوقت ذلك ما بلغت أجر المجاهدين. ألا تعلم أن المجاهد ليستن في طواله؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر؟ أي هل تقدر أن تبدأ في صلاة وإذا سلمت وانصرفت تدخل في الأخرى، وإذا سلمت وانصرفت تدخل في الأخرى، وتظل هكذا عمرك، وفي ذات الوقت أنت صائم بالنهار على الدوام لا تنقطع وتصوم فلا تفطر؟ قال لا، إني أضعف من ذلك. وبعض الروايات قال ومن يطيق ذلك؟ قال والذي نفس محمد بيده لو طوقت ذلك، أي أنك لو بالفرض قدرت على ذلك ما بلغت أجر المجاهدين. ألا تعلم أن المجاهد ليستن في طواله؟ وطول المجاهد يقصد به حبل دابته التي معه في جهاده، وهي تقف وهي تمشي، كل حركة من هذا الطول هذا الحبل له بها أجر. بل كما جاء في بعض الأحاديث أن روث دابته وسقيه وشربها يكون له وبولها يكون له في ميزانه يوم القيامة. كلما شربت دابة المجاهد أو كان لها روث أو بول فهذا في ميزانه حسناته يوم القيامة حسنات. فالمجاهد عباد الله أفضل الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الناس؟ قال خير الناس رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. المجاهد الذي يسعى في ميادين القتال هذا خير الناس. والمجاهدون عباد الله أعلى الناس درجات، ولهم من الدرجات ما ليس لغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه درجات مخصوصة أعدها الله للمجاهدين، وبين كل درجة ودرجة هذا البون. والمجاهد عباد الله أفضل من العابد المنقطع للصلاة والصيام بل والطواف ربما. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مالت نفسه إلى العزلة والتعبد منعزلا عن الناس، قال اعتزل الناس واعبد الله في مكان بعيد عن الناس وانقطع للعبادة. فقال أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، أي لا تنقطع للعبادة وتترك الجهاد. قال لا تفعل، إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاته في بيته 70 عاما، خير من صلاته في بيته 70 عاما. فانظر إلى المجاهد وإلى فضله وأجره وإلى فضل الجهاد. ولذلك لما انقطع أحد العلماء المتعبدين وهو الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى للعبادة في المسجد الحرام، وكانت جيوش الإسلام تخرج تغزو في سبيل الله في هذا الوقت، أرسل إليه العالم الرباني المجاهد عبد الله بن المبارك ينصحه في الله عز وجل بأن الجهاد في سبيل الله أعظم من حاله الذي هو فيه. فأرسل إليه وهو متوجه إلى الغزو أبياتا من الشعر، كان منها أن قال له: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، ومن كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم وعبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب. فلما بلغت هذه الأبيات الفضيل بن عياض بكى وقال: قد نصحني. وأخذ يروي الأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين. فالجهاد عباد الله عمل من أجل أعمال الإسلام، بل هو ذروة سنامه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نبذة سريعة في فضل الجهاد، وإلا لو أننا أردنا أن نحصي ما جاء في فضل الجهاد من الأدلة من الكتاب والسنة والأخبار لاحتجنا إلى مؤلف مخصوص لذلك، ولكننا أردنا أن نذكر ذلك بين يدي الكلام عن فضل العشر الأول من ذي الحجة، أي فضل العمل الصالح فيهم، ليظهر لك عظيم مكانة هذا الموسم الذي أنت مقبل عليه بعد ساعات إن شاء الله. هذا الموسم الذي هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من هذا العمل الذي ذكرناه وما له من فضل. أي نعم، فإن الذي أخبر بذلك كما نكرر هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. انظر، موسم للطاعة أفضل من الجهاد. إذن فهنا سر عظيم في فضل هذا الموسم. قال العلماء: وانتبهوا عباد الله لتعلموا السر في فضيلة هذه الأيام وامتيازها على سائر الأعمال حتى الجهاد في سبيل الله. قال العلماء: السر في امتياز هذه الأيام على هذا النحو أنه تجتمع فيها أمهات العبادات. وهي لا تجتمع في غير هذه الأيام. تجتمع في هذه الأيام أمهات العبادات، وهي لا تجتمع في غير هذه الأيام. وأمهات العبادات عباد الله هي الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والحج والصيام. فلا تجتمع أمهات هذه العبادات إلا في أيام العشر، ولذلك فضلت على سائر الأعمال حتى الجهاد في سبيل الله. وذلك أن المسلم في هذه الأيام إذا كان معمرا لها بالعمل الصالح جاء بالصيام وبالصلوات وجاء بالصدقة وكذلك بالحج في هذه الأيام، وهذا لا يجتمع في أيام أخرى. لا تجتمع أمهات العبادات إلا في هذه العشر، وهذا هو السر في كونها أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولذلك جعل الله عز وجل هذه الأيام أياما معلومة لها ميزة وعلامة، ولذلك ذكرها الله عز وجل في كتابه مما يدل على عظيم شرفها. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذه هي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع. إنها أيام معلومة، أي متميزة، لها علامة، لها مكانة. إنها هذه الأيام أيام معلومات، ولعظيم شرفها أقسم الله عز وجل بها. فقال الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغيره من السلف: أقسم الله في هذه الآيات بليالي العشر الأول من ذي الحجة، فكيف بأيامها؟ وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعظيم فضل أيامها. ولذلك نجد بين العلماء كلاما في المقارنة بين هذه الأيام وأيام العشر الأواخر من رمضان، أيهما أفضل؟ فالتحقيق في ذلك أن أيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها يوم عرفة ويوم النحل وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر. ولذلك عباد الله هذا موسم عظيم وفرصة كذلك لمن فاته العمل في العشر الأواخر من رمضان. فهذه العشر الأوائل من ذي الحجة العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه أيام عباد الله فضلت على سائر أيام الله عز وجل، فكما جاء في أثر: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وليست الأفضلية عباد الله باعتبار ذاتية الأيام وجنس الأيام، إنما الأفضلية باعتبار تعميرها بالعمل الصالح. فمن عمر هذه الأيام بالعمل الصالح هو الذي يفوق المجاهد في سبيل الله عز وجل في هذه الأيام في الأجر وفي الفضل. ومما يدل على فضل هذه الأيام وعظيم مكانتها أنها جمعت بين ضفتيها أياما كراما عند الله عز وجل. ومن هذه الأيام وأعظم هذه الأيام يوم النحر. إن العشر الأول من ذي الحجة فيها يوم النحر وهو اليوم العاشر، وهو اليوم الذي فضله الله على سائر أيام العام. فيوم النحر هو سيد أيام العام. ورحم الله أياما كان الناس يقولون يوم العيد الأكبر، فكذلك بالفعل يوم النحر هو أفضل أيام السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم يوم النحر يوم العد والثد وهو يوم الحج الأكبر. يوم العد والثد فالناس يعدون فيه بالتلبيه وترتفع الأصوات فيه بالتلبيه، يجأرون لله عز وجل. والثد هو يوم إراقة الدم والذبح بالأضاحي والهدايا لله عز وجل. فمن فضائل هذه الأيام أنها جمعت هذا اليوم. ومن فضائل هذه الأيام أن فيها كذلك يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي العمل بأعمال مخصوصة في مناسك الحج في يوم عرفة هو أعظم عمل من أعمال الحج. ولذلك فيها هذا اليوم الذي هو يوم العتق الأكبر، فإن يوم عرفة يعتق الله عز وجل فيه من العباد أكثر ما يعتق، فإن لله عتقاء من النار في كل يوم برحمته سبحانه وتعالى. ولكن يوم عرفة أكثر أيام الله عتقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا أو أمة من يوم عرفة، وهو يوم المباهاة، أي أن الحجيج يكون لهم عند الله مشهد عظيم يباهي الله عز وجل بهم ملائكته، يقول لملائكته انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وغير المحرمين غير محرومين، فإن الله عز وجل جعل لهم كذلك من الفضل ما جعل في هذا اليوم المبارك يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، فأي فضل عباد الله هذا. ومن فضائل هذه الأيام كذلك أن فيها يوم التروية، يوم السقاية الأعظم، يوم التلبية الأكبر، يوم الثامن من ذي الحجة. يوم التروية سموه بذلك لكثرة السقاية فيه، وهو اليوم الذي يشرع فيه الحجيج في بداية مناسكهم وإحرامهم، فتكثر فيه التلبية ويجأر الناس فيه بالتلبية للنداء الذي أطلق فيهم منذ زمن إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فجاءوا في هذا اليوم معلنين التلبية لله عز وجل أنهم جاءوا يلبون النداء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فجاءوا يلبون هذا النداء، وكان ذلك في بداية هذا اليوم، يوم التروية، يوم السقاية الأعظم. ومن فضائل هذه الأيام أنها كذلك تشتمل على الأيام المعتادة التي فيها كذلك من الفضل ما فيها، فكيف إذا عمرت بالعمل الصالح، ونعني بذلك يوم الجمعة ويوم الاثنين والخميس. أما يوم الجمعة فهو سيد أيام الأسبوع، خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فهذا يوم مبارك في سائر العام، فكيف إذا عمر في العشر بالأعمال الصالحة. ثم كذلك يوم الاثنين والخميس، فيوم الاثنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وكذلك الخميس. ولما سئل قال هذان يومان ترفع فيهما الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فكيف إذا انضاف إلى ذلك العمل الصالح المخصوص في أيام العشر، فيختم به العمل في نصف الأسبوع وفي آخر الأسبوع. فأيام العشر عباد الله جامعة أيام الفضائل، ولذلك كان على المسلم أن يعمر هذه الأيام بالأعمال الصالحة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فعمروها عباد الله بالأعمال الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإنه مما ينبغي أن يعمر به العبد هذه الأيام من العمل الصالح، وأن يبدأ به عباد الله التوبة، فإنها أرجى وآكد الأعمال الصالحة، فإنها افتتاح كل خير. فإن العبد إذا أراد أن يفتتح عملا صالحا لا بد أن يطهر صحيفته على قدر استطاعته، وأن يتوب إلى الله عز وجل ليستقبل هذا الموسم العظيم. وكلنا أصحاب ذنوب، والله يعلم أكثر مما يعلمه الناس، ولذلك أول ما يجب على العبد في هذه الأيام الذي يريد أن يعمرها بالأعمال الصالحة أن يبدأ بالتوبة، فإن الله أمرنا بالتوبة في كل لحظة، فكيف في هذه الأيام التي هي في شهور يتأكد فيها أمر التوبة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأعظم الظلم للنفس أن يجلب عليها أسباب هلاكها، وإن من أعظم أسباب هلاك النفوس ارتكاب الذنوب والمعاصي. ولذلك فهذه الأيام حرم الله عز وجل فيها الظلم، وشدد عليه أكثر من سائر الأيام، فالظلم محرم في كل لحظة، ولكن إذا ذكر مخصوصا في هذه الأيام دل على عظيم جرم من ظلم في هذه الأيام. وأعظم الظلم كما ذكرنا أن يجلب العبد على نفسه أسباب هلاكها، وأعظم أسباب هلاكها أن يرتكب المعاصي. ولذلك أمرنا الله بالتوبة في كل لحظة، فكيف في هذه الأيام؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأول ما يبدأ به العبد من الأعمال في هذه الأيام أن يبدأ بتوبة، فلينظر كل واحد منا في حاله وفي نفسه، وينظر في ذنوبه ومعاصيه فيتوب إلى الله، ليبدأ 10 أيام جديدة في حياته يعمرها بأعمال تقبل بإذن الله تعالى. وإلا فالذنوب حوائل وحواجز تمنع قبول العمل عند الله عز وجل. ومن الأعمال كذلك التي تتأكد في هذه الأيام الإكثار من التكبير والتحميد والتهليل. وهذه سنة عباد الله اختفت، حتى أن كثيرا من الأفاضل كذلك تركوها فضلا عن عوام المسلمين. سنة التكبير والتحميد والتهليل في هذه الأيام، فإنه من السنة بل من أعظم الأعمال في هذه الأيام وأفضل الأعمال وآكد الأعمال في هذه الأيام، أن تكثر من التكبير والتحميد والتهليل، وذلك في كل وقت ولا يختص ذلك بوقت عن وقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، كما في رواية أحمد أو البخاري. فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. وكان السلف رضوان الله عليهم أعظم من يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عمر وأبو هريرة وغيرهم من السلف يخرجون في هذه الأيام في طرقات المسلمين وشوارعهم وأسواقهم فيكبرون، فيسمعهم الناس فيكبرون بتكبيرهم، فلا تستحي من ذلك، بل هذه سنة. ومن أحيا سنة قد اختفت في الناس له أجر مضاعف عند الله عز وجل. فأحيوا هذه السنة في نفوس الناس، كبروا وهللوا وحمدوا الله عز وجل وأنتم في الطرقات وفي المواصلات وفي الوظائف وفي الأعمال وفي المساجد وفي كل مكان. اجعل شغلك في هذه الأيام الإكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وخير صيغة لذلك: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا مطلق في العشر. وأما إذا كان يوم العاشر وهو يوم العيد فإن التكبير يصير مقيدا بالصلوات على صفة مخصوصة. إذن فهذه سنة من آكد السنن التي هي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذه الأيام. ثم كذلك من الأعمال التي تتأكد في هذه الأيام الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة، فكما في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء. فهذه الأيام يتأكد فيها الصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض أن الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم، فإن أدلة العموم باقية، فإن العمل الصالح من أعظمه الصيام. إذا لم يكن الصيام من الأعمال الصالحة فما تكون الأعمال الصالحة؟ ولذلك ف فإن المانعين من الصيام في هذه الأيام ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى أدلة العموم أن العمل الصالح من أجله ومن أعظمه الصيام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فالصيام آكد الأعمال الصالحة، ولذلك ليعمرها المسلم بالصيام. ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خندقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك عباد الله، فمن الأعمال التي تتأكد الصيام في هذه الأيام، ومن الأعمال كذلك عباد الله الصدقة. فالصدقة من الأعمال الصالحة التي تتأكد في هذه الأيام، على ما ذكرنا في أول الحديث أن من سر كون هذه الأيام أفضل من الجهاد أنها تجتمع فيها أمهات العبادات. فأصل الصدقة الزكاة، فيتطوع العبد في هذه الأيام بأن يؤدي الصدقات ويخرجها للفقراء والمساكين ووجوه البر عموما، ولا سيما مع اقتراب أيام العيد في حق الفقراء والمساكين. ولذلك الصدقة عباد الله في هذه الأيام من آكد الأعمال. كان السلف رضوان الله عليهم يكثرون التصدق في هذه الأيام العشر، حتى كان بعضهم يأتي إلى يوم عرفة معه 100 بعير أو 100 من الإبل و100 من العبيد، فينحر الإبل صدقة لله عز وجل، ويعتق العبيد صدقة كذلك في هذا اليوم. فكان الناس إذا رأوه في عرفة قالوا: اللهم هذا عبدك يعتق عبيدك، فأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقابكم من النار. ومن الأعمال كذلك القيام، قيام الليل، فإنه كذلك يستحب، لكن على غير جماعة كما يفعل بعض الناس، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستحب من باب التعمير بالأعمال الصالحة أن تعمر ليلك بالقيام. كذلك قراءة القرآن، كذلك أعمال البر عموما في الدعوة إلى الله عز وجل، بالدعوة إلى الله عز وجل، وصلة الأرحام، وبذل الخير إلى الناس على كل وجه من الوجوه في هذه الأيام. فرغ نفسك إن استطعت أن تتفرغ للأعمال الصالحة ولبذل الصالحات بكل ألوانها، ولو وصل الأمر إلى إماطة الأذى من طرقات المسلمين، فهذا من العمل الصالح. فعمروا هذه الأيام بالأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة كذلك تعمير المساجد، أي المكث في المساجد للطاعة والعبادة وقراءة القرآن والصلاة، فإنه يستحب كذلك المكث في المساجد في هذه الأيام. فإنه قد جاء في أثر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ومن ينبغي أن يجاورك يا ربنا؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ فعمار المساجد جيران الله. كذلك عباد الله من الأعمال الصالحة التي تتأكد لمن قدر عليها في هذه الأيام التضحية، أن يضحي لله عز وجل بالذبح اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. ختام الأيام العشر يختمها بالذبح لله عز وجل والتضحية، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنة إبراهيم في فداء إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. ويستحب لمن أراد أن يضحي أن يتشبه بالمحرمين، وذلك ألا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، وهذا مخصوص بصاحب الأضحية، لا يعم أهل بيته كما يظن بعض الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من شعره ولا أظفاره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيختم المسلم أيامه العشر التي ملأها بالأعمال الصالحة بصلاة العيد والأضحية والابتهاد بأن وفقه الله عز وجل إلى عمل صالح. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إلى حسن العمل في هذه الأيام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الكفار والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم كل المأسورات عند الكافرين، اللهم كل المأسورات عند الكافرين، اللهم كل المأسورات عند الكافرين، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم كلهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بفرج فك أسرهم، اللهم عجل بفرج فك أسرهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.